الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث سبق بيان رجاله، وأبو وائل هنا هو شقيق ابن سلمة، ولذلك من طرق معرفة الراوي المبهم بكنية أو بلقب من الطرق أن تتتبع الأسانيد في الكتب الأخرى، ولذلك ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رواية له من طريق محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله. شقيق هو أبو وائل، فإذا أبهم عليك اسم راوٍ فمن الطرق، وهناك طرق أخرى لكن من الطرق، ولعله يأتينا ما نذكر بعض الطرق، من الطرق أن يتتبع الإسناد في الكتب الأخرى. زبيد الراوي عن أبي وائل سأل أبا وائل: هل سمعت ذلك من عبد الله؟ فقال أبو وائل: نعم. بل في رواية عند الإمام أحمد قال: زبيد سألته مرتين هل سمعته من عبد الله، فقال: نعم. ولذلك في بعض روايات الإمام أحمد كان أبو وائل يتهم هل سمعه من عبد الله أم لم يسمعه. ومما يؤكد أن أبا وائل لم يتفرد به أنه جاء، وقد ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، يقول: جاء مصححا عند الترمذي أن عبد الرحمن ابن عبد الله، طبعا عبد الله الذي هو هنا هو عبد الله بن مسعود، أن عبد الرحمن ابن عبد الله عن أبيه، أنه جاء متابعا لأبي وائل في هذا الحديث. وقصره رحمه الله، أعني ابن حجر، على الترمذي، لكني وجدته عند النسائي، ووجدته أيضا في المسند. وعبد الرحمن ابن عبد الله هو ابن لعبد الله بن مسعود. وهل سمع من أبيه شيئا أو لم يسمع منه شيئا أبدا خلاف، لكن الذي يظهر أنه سمع شيئا يسيرا من أبيه. ومما يؤكد أن أبا وائل لم يتفرد به أنه قد أتى الحديث من غير طريق أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، فالحديث قد جاء مرفوعا وموقوفا، والقاعدة أنه لا تعارض بين الوقف وبين الرفع، فتكون رواية الرفع يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه من قوله، هذا هو المقصود بالموقوف والمقصود بالمرفوع، أنه جاء من طرق، ورواية الرفع بها زيادة علم فتقبل. ولذلك أبو إسحاق السبيعي كما في المسند رواه عن أبي الأحوص عن عبد الله، فقيل لأبي إسحاق: ألم تروه إلا عن أبي الأحوص فقط؟ إذن يكون أبو الأحوص متابعا لأبي وائل، فيقول: بل سمعته من الأسود وهبيرة. الأسود هو الأسود ابن يزيد، وهبيرة هو هبيرة الكوفي، فدل هذا على أن الحديث لم ينفرد به أبو وائل.
السبب في الاختلاف على أبي وائل يعني لماذا اتهم؟
أبو وائل ثقة، لكن كان يشك هل سمعه من عبد الله أم لا.
شيء يتعلق بسياق الحديث الجهة المرجئة ولا شيء؟
لا 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 لا.
قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله.
سألت أبا وائل عن المرجئة، وهذا هو الذي يتعين على طالب العلم أن يسأل عما يجهله، ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، لأن السؤال هنا سؤال عن طائفة المرجئة، وبينا أن المرجئة هم الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، ولا يدخلون العمل الصالح في الإيمان، وهذا ضلال مبين. فإذا كان طالب العلم كما في هذا الحديث سأل، إذن غيره من باب أولى من أحد الناس أن يسأل عما يشكل عليه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخصوصا في مسائل يحتاج إليها لكي يعبد الله، كمن يريد أن يذهب إلى حج أو إلى عمرة أو أن يؤدي زكاة ماله، أو إذا اشتهر شيء وانتشر في المجتمع شيء، فلا يذهب إلى غير العلماء، وإنما يذهب الناس إلى أهل العلم المعروفين بالتحقيق وبالدليل وبالفهم السليم على مقتضى فهم السلف رحمهم الله. فأبو وائل رحمه الله أجابه، لكنه جواب قد يظن أنه جواب غير صريح، لأنه ماذا قال؟ حدثني عبد الله.
قال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
حدثني عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. فقد يظن أن الجواب غير مطابق للسؤال تماما، لكنه مطابق، فأجابه فقال: كيف يكون قولهم حقا وهو يعارض النص النبوي الذي حدثني به عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو؟ سباب المسلم فسوق. فلو لم يكن العمل داخلا في الإيمان لما حكم عليه بالفسق، لأن ملخص قول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب، فكيف وسباب المسلم فسوق؟ إذن وقتاله كفر في تتمة الحديث. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السؤال قد يجاب عنه بدليل شرعي يدمغ كل شبهة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق.
سباب المسلم فسوق، السباب قال العلماء أعظم من السب، فالسب هو أن يعيبه بما فيه، أما السباب فهو أن يعيبه بما فيه وبما ليس فيه. سباب المسلم فسوق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، قد يكون كفرا وهو الفسق الأكبر فيخرج عن الملة، وقد يكون فسقا وهو المشهور المتعارف عليه من أنه يكون مذنبا وليس خارجا من دائرة الإسلام، لكن يطلق الفسق على الكفر نعم، فيكون الفسق الأكبر، كما قال تعالى: إلا إبليس ففسق عن أمر ربه. الفسوق هنا والكفر بالله عز وجل، لكن المقصود هنا الفسق الأصغر الذي لا يخرج عن دائرة الإسلام. حتى لا يتذرع الخوارج إلى تكفير المسلم، لأن المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، الخوارج يقولون: مرتكب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم. لكن لو قال قائل: ربما يتذرعون بالجملة الثانية وقتاله كفر، وقتاله كفر، فالجواب عن هذا من أن الحال لما اقتضت التغليظ على المرجئة، ومن يحذو حذوهم، كان التعبير عن قتال المسلم بأنه كفر، لكن ليس كفرا يخرج عن ملة الإسلام، فيحمل هذا على أنه المبالغة في التحذير من قتال المسلم، وليس معنى ذلك أن قتاله يكون كفرا إلا إن استحله، إلا إن قال إنه مباح فيكفر لأنه استحل وأباح لنفسه أمرا محرما، علما أن بعض العلماء يقول إن القتال هنا المدافعة وليس القتال المعروف الذي هو زهق الروح، ويحمل في وجه آخر على أن هذا شبيه بفعل أهل الكفر، لأن من يقاتل المسلم؟ من؟ الكفار، وليس المسلم مقاتلا لإخوانه المسلمين، ففعله شبيه بفعل الكفار في قتالهم للمسلمين، وقيل يحمل على أنه قد يؤول به إلى الكفر، لأنه ذنب عظيم قد يتذرع ويتوصل بعده إلى ما هو أعظم منه، ولذلك جعله الله عز وجل في المرتبة الثانية بعد الشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويحمل على أنه كفر نعمة، إذ إن الأخوة نعمة، فهو سترها بهذا الفعل، وقيل غير ذلك، وهذه الأوجه يستفاد منها أيضا في حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وسيأتي له حديث إن شاء الله تعالى، لكن ليس في هذا مدخل للخوارج، وإنما لما عظم ذنب القتل وصفه بأنه كفر. لكن لو قال قائل ماذا تقولون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، إذن جعل السباب سباب المسلم كقتله، فالجواب عن هذا من أن السباب أقل، لأن المشبه به أرفع من المشبه، أرفع من المشبه، لو قلت مثلا فاطمة كالقمر أيهما أرفع؟ القمر، لأنه مشبه به، لأنه مشبه به. هنا لعن المؤمن كقتله، فالمشبه به هو القتل فيكون أرفع، لكن لماذا جعل اللعن كالقتل؟ لأن كليهما بلغ مبلغا في التأثير، فاللعن يؤثر في العرض والقتل يؤثر في النفس في إزاقها. يؤثر اللعن في العرض لذنبه وعيبه، والقتل يؤثر تأثيرا هو أبلغ في التأثير في إزهاق نفس الإنسان. فهذا هو الجواب عن هذا الحديث. سباب المسلم فسوق. في رواية عن عبد الله: سباب المسلم فسق. فإذا وردت أيضا رواية فسق. والذي عندنا هنا والمشهور والكثرة في طرق هذا الحديث فسوق. وقد جاء لهذا الحديث سبب عند البغوي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم وفيهم رجل من الأنصار كان كثير المشاتمة، فذكر صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الحديث فقال: لا أسابب أحدا بعد اليوم. وهنا ملحوظة ذكرها ابن حجر رحمه الله في الفتح. النص الذي عندنا: سباب المسلم فسوق. يقول رحمه الله القول قول ابن حجر، يقول: جاء في المسند عن غندر عن شعبة: سباب المؤمن، سباب المؤمن بدل المسلم. فيقول رحمه الله: فكأنه رواها بالمعنى، رواها بالمعنى. قلت: جاء عند النسائي، جاء عند النسائي من طريق محمد بن العلاء عن أبي معاوية، وليس عن شعبة، عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله: قتال المؤمن كفر، قتال المؤمن كفر. فيمكن أن تكون هذه نافية لرواية المعنى، وخصوصا أنه قال هنا سباب المؤمن، هنا قتال المؤمن. فخلاصة القول: النص صريح في الرد على المرجئة، وهذا أيضا نستفيد منه فيما لو سئل طالب العلم عن أمر والجواب صريح في النص، اذكر النص وحده، فإن لم يفهمه السائل فوضح له. وهنا قال: سباب المسلم فسوق. أيهما أعظم، الفسوق أم العصيان؟ الفسق أم المعصية؟ الفسق أعظم، ولكن كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فجعل العصيان في المرتبة الثالثة، فدل على أن الفسوق أعظم. ثم أيضا مما يدل على أن القتال يطلق عليه كفر وهذه فائدة ذكرها ابن حجر رحمه الله، قد يعترض عليها قد يعترض، من أن إطلاق الكفر الذي ليس بمخرج عن الملة قد يطلق على القتل، فالآية تؤيد ما جاء في الحديث، هذا على قوله رحمه الله. فالله عز وجل ما ذكر عن اليهود: ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يقتل بعضكم بعضا، ها أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ قال: وتكفرون ببعض. كيف؟ إذ إنهم مكتوب عليهم أنه إذا وقع يهودي في الأسر أن يخلصوه من هذا الأسر ولو بأموال طائلة، إذن آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض، إذ نهوا عن أن يقتل بعضهم بعضا لكنهم وقعوا في القتل، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. من حيث الظاهر قد يقال بهذا، لكن الذي يظهر أنه كفر وقع فيه اليهود، وقع فيه اليهود، فليس هذا الصنيع وحده صنيعا لهم، بل مع هذا أنهم ماذا؟ كفروا بالله عز وجل. ولذلك ماذا قال؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد.
ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت بابنا، ما هو بابنا؟
باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، يحبط عمله وهو لا يشعر.
نعم، هذا فيه الرد على المرجئة، ففيه بيان أن العمل لابد منه، فهو يزيد الإيمان وبه الخير. هنا ذكر قتيبة ابن سعيد، قتيبة ابن سعيد بعض الناس يظن أن قتيبة اسم له، لا، لقب قتيبة لقب، وإلا فاسمه قيل يحيى وقيل علي، فهو قتيبة ابن سعيد ثقة من الأثبات من العارفين بالسنن، وما من كبير من الكبار في العراق إلا وقد أخذ عنه العلم. رحمه الله.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر.
حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن جعفر المدني القارئ مر معنا ترجمة له، وهو كما تذكرون هو من أقران الإمام مالك، شارك الإمام مالكا في أكثر شيوخه، وهو ثقة رحمه الله ثبت. ومن ينسى ابن جعفر الذي مر معنا في حديث، في أحاديث كثيرة لكن من ضمنها حديث أفلح وأبيه إن صدق، نعم، ومرت معنا ترجمة بأوسع من هذا، نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد.
عن حميد، حميد هو حميد الطويل، ويقال له حميد ابن أبي داود، ويقال له حميد الدارمي، وهو خال حماد بن سلمة. وحميد الطويل البصري مصلح البصرة، من كانت بينه وبين أحد خصومة فما أتاه أحد إلا أصلح بينه وبين صاحبه، ولذلك إذا وقع خلاف قيل للمختلفين اذهبوا إلى مصلح أهل البصرة. وحميد الطويل روى عن أنس بعض من الأحاديث اختلفوا فيها من 20 أو بعضهم يزيد وبعضهم ينقص منها، ولذلك يقولون هو يدلس عن أنس، يدلس عن أنس لأنه روى، يعني حميدا روى عن ثابت عن أنس، وهو روى بعض الأحاديث عن أنس، فكان يسقط ثابتا فيروي الحديث عن أنس مباشرة، ولذا قال بعض العلماء ولا يطعن في هذا لأنه إنما دلس عن ثقة، دلس عن ثقة. وشعبة كما تعرفون كان يشدد في التدليس، مر معنى الحديث عن التدليس وكان يشدد فيه، وقوله معروف من أنه يراه أعظم من الزنا مبالغة في ذلك، فأتى ذات يوم إلى حميد وهو يحدث بحديث فقال أسمعته؟ فجعل حميد يقلب كفيه مثل ما نصنع شبيها بذلك، كان يقول فلما ذهب قال حميد سمعته لكنه تشدد فشدد عليه، تشدد فشدد عليه. ولقب بالطويل، يقول الأصمعي رحمه الله ليس طويلا بل كان قصيرا، وإنما كان طويل اليدين، طويل اليدين. فهو رحمه الله ثقة، لكنه كما سلف يدلس وليم في أمر من الأمور، وهو أنه كان يصحب الأمراء، هكذا عابوا عليه. ومرت معنا هذه المسألة كثيرا، كالزهري رحمه الله عتب عليه في هذا، لكن كما سلف من أن هؤلاء صاحبوهم ولم يتأثروا، ولم يتأثروا. نعم.
عن حميد عن أنس،
عن أنس، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطال الله في عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أكثر من 100 سنة.
قال أخبرني عبادة بن الصامت.
عبادة بن الصامت هو أحد الصحابة رضي الله عنهم النقباء، من 12 النقباء، ومر معنا حديث عنه رضي الله عنه. وهنا رواية صحابي عن صحابي، من؟ أنس عن عبادة، وهذا يدل على، وهذه فائدة تكررت معنا، من أن العلم كان منتشرا، وكان بعض الصحابة يأخذ من بعض، بل مر معنا في بعض الأسانيد من أن بعض الرواة كان يأخذ ممن هو أصغر منه، لأن الهدف ما هو؟ هو تحصيل العلم، لا من أجل أن فلانا أكبر مني أو ما شابه ذلك، لا. وهنا إسماعيل بن جعفر رواه عن من؟ اقرأ.
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد،
عن حميد. جميع أصحاب حميد الذين رووا عنه رووه عن حميد، عن أنس، عن عبادة، بذكر الصحابي عبادة رضي الله عنه. الإمام مالك رحمه الله رواه عن حميد وتفرد بذلك، رواه عن حميد عن أنس فقط، ولم يذكر عبادة.
قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بليلة القدر.
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، خرج لأمر، من أجل أن يخبر الصحابة رضي الله عنهم بعلامات ليلة القدر في تلك السنة، لا أنه يخبرهم بها في ليلة محددة، وسيأتي لها مزيد حديث في بابها بإذن الله تعالى. وإلا فقد جاءت الأحاديث، التمسوها في العشر، التمسوها في كل وتر، التمسوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى، في خامسة تبقى، جاء حديث من أنه قال أريت ليلتها أني أسجد في ماء وطين، فنزل المطر ليلة 21. وفي حديث الجهني من أنها ليلة 23، تواطر الصحابة على أنها ليلة 27. جاء في بعض الأحاديث من أنها آخر ليلة من شهر رمضان. فإذا لما اختلفت الأحاديث وهناك أقوال تزيد على 40 قولا، سيأتي لها حديث إن شاء الله، لكن الجمع بين هذه النصوص من أنها تنتقل ليلة القدر من سنة إلى سنة، فليست ثابتة في ليلة محددة. أرجاها ليلة 27، نعم أرجاها، لكن ليست ثابتة مستقرة في ليلة 27. أرجى ليالي العشر، ليالي الوتر، ليلة 21 و23 و25 و27 و29، نعم، لكن العشر كلها يمكن أن تكون في الشفع ويمكن أن تكون في الوتر، وسيأتي لها مزيد حديث بإذن الله تعالى. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين.
فتلاحى يعني اختصم رجلان من المسلمين. وقد ذكر بعض العلماء من أنهما ابن أبي حدرد وكعب بن مالك، لكن لم يذكر سندا على ذلك، لم يذكر مستندا على ذلك أو سندا على ذلك. المهم أنهما رجلان من المسلمين. نعم.
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت.
فلان وفلان مبهمان، فرفعت كما سلف، سيأتي مزيد حديث. ولذلك الصحيح فرفعت أي رفعت علامتها، فرفعت علامتها تلك السنة، لا أنها رفعت كلية وليس هناك ليلة قدر، لا، ولا كما قيل من أنها رفعت من أنها عائدة على الملائكة، يعني رفعت الملائكة، رفعت. الدليل الذي يدل على أن المقصود أنه رفعت علامتها من قلبه إذ إنه نسيها، ولذلك عند مسلم خرج رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، قال فنسيتها. وهذا يدل على أن المجادلة ليست محمودة، ولو كانت على حق إذا كانت مفضية إلى ما يفوت خيرا، لأن أصواتهما ارتفعت في وقت فاضل وهو شهر رمضان وفي المسجد وبحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل لما قال يحتقان معهما الشيطان على أن البركة تزول بحضور الشياطين. ولذلك إذا قال قائل لم تعد هناك بركة في بيوتنا، نقول فتشوا البيوت، هل فيها ما يجذب الشياطين أو فيها ما يأتي بالملائكة من الذكر والخير أو ما يأتي بالشياطين مما يغضب الله عز وجل. فبحضور الشيطان ارتفعت البركة. نعم. قال فرفعت، يعني رفعت علامتها. ولذلك قال بعض العلماء، وهذا القول في الحقيقة يحكي واقعا مريرا في زماننا هذا، يقول من رآها، يعني من رأى علامتها، فلا يخبر بها أحد، فليرضى لنفسه وليرضى للناس ما رضي الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام إذ قدر أنها ترفع. رفعت لمزيد خير. ولذلك واقع الناس وخصوصا مع وسائل التواصل يصورون، والله رأينا كما يقولون، رأينا الشمس خرجت في يوم كذا وكذا، إذن هي الليلة الماضية، إذن نقف عن العمل، هكذا تريدون؟ أو نخفف من القيام، أو أننا أدركنا ليلة القدر وانتهى الأمر؟ لا. ولذلك تجد أنهم يصورون، قد تكون هذه الصور من سنوات ماضية، وما يدرك هل هذه ليلة 23 أو ليلة 27 لما صوروا هذه الصور. فاشتغل الناس بالبحث عن علاماتها عن الاهتمام بها، أو كما يقحم بعض المعبرين هداهم الله أنفسهم، والله يقولون كما يقولون تواترت الرؤى عندي، كما يقول القول قوله من أن ليلة القدر ليلة كذا وكذا. لا داعي لهذا الكلام، دع الناس يعملون. ولذلك لما رفعت ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ.
فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم.
وعسى أن يكون خيرا لكم، وعسى أن يكون خيرا لكم. لا شك أنه لو تحقق أن تلك الليلة بعينها هي ليلة القدر فيها خير، إذ إنك قمتها على وجه التحقيق، لكن لما رفعت علامتها وأخفيت ففيها خير عظيم. لما؟ بدل أن يشتغل الناس بالقيام في ليلة واحدة إذا عرفوا أنها في تلك الليلة، هنا سيقومون جميع الليالي، وبالتالي ظفروا بعبادات كثيرة.